رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد كان الكلام في كتاب الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. قد انتهى من الفصل السادس وهو الفصل الذي عقده المصنف لبيان بقية الصلوات، منها الصلاة منها صلوات واجبة ومنها الصلوات بعض الصلوات المستحبة، وعرج على بعض القضايا الاستطرادية كالأركان المستحبة. ووصل الحديث فعلا إلى الفصل السابع وهو الفصل الخاص ببيان الخلل الواقع في الصلاة الواجبة. قال الفصل السابع في الخلل الواقع في الصلاة، في بيان احكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة. المعلوم بأن كلمة الخلل المقصود منها هو النقص الذي يكون بين الشيئين، بين أمرين يكون خلل. هذا النقص الذي يكون بينه يعبر عنه ما يعبر عنه بالخلل، أي الشيء الذي ينقص من الأصل. فالأصل مقرر، لأنه النتيجة حديثنا ليس عن قضايا تكوينية، وإنما حديثنا عن قضايا اعتبارية، قضايا كما يقال صناعية. ومثل هذا النقص أيضا يعني ينزل من منزلة النقص التكويني، منزلة النقص الحاصل في القضايا التكوينية. ومثل هذا الأمر وهو الخلال الذي قد يتفق حصوله، عليكم السلام، قد يتفق حصوله في حال الصلاة، يدور أمره كما ذكر المصنف بين ثلاث أحوال: إما أن يكون عن عمد، أو يكون عن سهو، أو يكون عن شك. وهذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي أشار إليه يعني في الإجماع أن مثل هذا الأمر قد أشار إليه أولا، قد أشار إليه الشارح بأن المقصود من هذا البحث في هذا الفصل هو عما يقع من نقص في الصلوات الموصوفة بالوجوب، لا بمطلق ما يقع من الإنسان من الصلوات. لأن الصلاة التي تقع من الإنسان ربما تكون واجبة وربما كانت مستحبة، وإنما نقيد ذلك لعل المصنف لم يرى يعني سببا للتقييد لوضوح ذلك عنده، لكن الشارح أراد أن يبين أن القضية قضية خاصة، وهذا الحكم حكم خاص. وذلك لأن البعض من القضايا المعبر عنها بالخلل والذي سيتسبب وقوعها عن عمد وربما عن سهو أو ربما عن شك، في إما بطلان الصلاة أو ما يقرب من ذلك، فإن البعض من هذه الأمور ليست مؤثرة أبدا عندما يسقطها الإنسان من صلاته المستحبة المندوبة. ولذلك كان هذا احترازا عما لو فهم الإنسان من ذلك أن الصلاة عموما يمكن أن يكون لها هذا الحكم، إنما هذا حكم خاص بالصلاة الواجبة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أشار إليه هو بيان أسباب هذا الخلل، لأن الإنسان في الحالة الطبيعية قد يسقط من صلاته شيئا وهو لا يدري إن كان هذا الإسقاط سببه ماذا، يعني وهو لا يدري أن هذا الإسقاط يتسبب في بطلان الصلاة، أو لا، ربما يدري ومع ذلك سيفعل. وعدم معرفته إما أن يكون بهذا الأمر من جهة وضعية أو من جهة تكليفية، أو لا يكون ساهيا عن ذلك، أو لا يكون الأمر بالنسبة إليه واضحا كما لو كان شاكا مترددا في وقوع شيء في وقوعه أو عدم وقوعه، فيحصل ماذا؟ يحصل الخلل. ولذلك بين هذه الأسباب، لأنه كما هو المعلوم لعله أحيانا عندما يعني تذكر بعض الكلمات التي تستعمل كثيرا في الفنون يحتاج الإنسان مع ذكر هذه الأسباب لبيان معانيها، لأن هذه المعاني لا بد أن تكون حاضرة في الأذهان، لأن الإنسان إذا سمعها يفهم تلك المعاني مباشرة ويعلم أن ما سوى هذا المعنى المقصود عند الفقهاء ليس داخلا، وإنما الداخل المعنى المقصود لهم فعلا. أما العام فهو الفعل الواقع عن الإنسان عن قصد عن اختيار، سواء كان الإنسان يعلم بحكم هذا الخلل أو لا، يعلم بأن له هذا التأثير عليكم السلام يفعل ذلك، ويعلم أن هذا الأمر سيتسبب بذلك أو لا، لا يعلم، ولكنه فعل ذلك عن قصد أو فعل ذلك عن سهو. والسهو كما أشار إلى ذلك الشارح هو عذوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال. عذوب يعني ذهاب بعض ذهاب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال. وقد يقال لعله هكذا أن هناك معنى قريب من هذا المعنى وهو معنى النسيان، وهو السهو والنسيان، ولكن قد يقال بأن السهو والنسيان ليس بمعنى واحد. وإن كان لعله العالق في الأذهان أن السهو والنسيان كلاهما بمعنى واحد كما يقول اللغويون كلاهما بمعنى واحد، ولكن المعنى الأول وهو النسيان هو الذهاب، ذهاب الشيء من ذهن الإنسان، لا يوجد هذا الأمر لا في ذهن الإنسان ولا في ذاكرته، فيعبر عنه بالنسيان نسيه. فلان يقول والله فلان نسي فلان، يعني ذهب من ذهني أبدا، لا هو موجود في ذهني ولا هو موجود في ذاكرتي. وعندما أشار إلى السهو ماذا قال؟ قال عذوب المعنى عن الذهن، عذوب المعنى عن الذهن، لأنه في السهو أيضا يوجد ماذا؟ يوجد هذا الأمر ولكنه ليس ذاكرا له، ولكنه موجود، ولكنه الآن عجب عن الذهن، عجب عن الذهن الآن، فعبر بذلك يعني عبر بالسهو وفسر السهو بعذوب يعني المعنى يعني غياب المعنى عن الذهن، عذوبه يعني غيابه عن الذهن، حتى يبين أن هناك حالة مشتركة بين السهو وبين النسيان وهو غياب المعنى عن الذهن. فإن كان غياب المعنى ملازما لبقاء المعنى في الذهن وقد تهى عنه الإنسان فهو سهو، وإن كان مع ذهابه عن الذهن مع غيابه عن الذهن هو ذهاب حتى عن الذاكرة فهو نسيان. ولذلك لعله ماذا؟ لعله عندما فسر هذا السبب الثاني بهذا التفسير أراد أن يشير ماذا؟ إلى عدم الفرق بين الحالتين، بين السهو وبين النسيان. هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو أن يكون ذهن الإنسان مترددا بين طرفي النقيض، فإذا كان مترددا بين طرفي النقيض يكون ذلك في هذه الحالة الذهن في حيرة من أمره، لا يستطيع أن يرجح هذا الجانب أو ذلك الجانب، فيعبر عن ذلك ماذا؟ يعبر عن ذلك بالشرك. هكذا قد يقع. هذه الأسباب التي أشار إليها المصنف. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي أيضا أشار إليه أن هناك تعبيرا واقعا في الكلام، وهو تعبير الخلل الواقع في الصلاة عندما قال الخلل الواقع. ما هو مقصوده بالخلل الواقع؟ عن مثلا عن السبب الأول، عن السبب الثاني، عن السبب يعني الثالث. عندما نقول إن الإنسان قد أخل بصلاته عن عمد، يعني أن هذا الخلل وقع عن عمد، يعني سبب ذلك ماذا؟ سبب الوقوع هو العمد، خلل واقع عن عمد. وإذا قيل إن ذلك خلل واقع عن سهو ونسيان، فإذن هو يكون واقعا عن السهو والنسيان. أما بالنسبة إلى الشك، فهل الشك يعبر عن الخلل الواقع معه بأنه مسبب أو أنه مسبب للترك أو لا؟ أن الإنسان إنما يقع في الخلل لأنه في حيرة من أمره، في حيرة من أمره، لا يدري هل هذا وقع منه أو لم يقع منه، فهو متردد. فنسبة الخلل بالنسبة إلى السبب الأول كسبب طبيعي كلام لا ريب في صحته، وهكذا بالنسبة إلى السبب الآخر وهو عذوب المعنى عن الذهن. أما بالنسبة عن الخلل فإن الإنسان في حالة الشك هو شاك في قضية ماذا؟ شاك في وقوع الشيء وعدم وقوعه، فهذا النقص يكون سببا، يعني يكون الأمر واقعا عن نفس الشيء، لا يدري الإنسان واقعا أو لا، فهو في حيرة. فهناك فرق بين أن يكون أو يعني أن يكون السبب الأول حاصل، أو أن يكون السبب الثاني حاصل، أو أن يكون السبب الثالث حاصل. فإن السبب الأول وهو العام يمكن أن نقول لأنه هو من تسبب في ترك الإنسان لجزء أو لشرط أو لما أخل به الإنسان. السبب الثاني ماذا؟ السبب الثاني يمكن أن يقال بأنه تسبب عن سببا لترك الإنسان لشيء. أما بالنسبة إلى الأمر الآخر فهو حيرة الإنسان فيه، أنه هل هو واقع أو ليس بواقع. والفرق بين الحالتين أنه في حالة سهو الإنسان أو تعمده ذلك الجزء الذي تسبب العمد في الإخلال به أو تسبب السهو والنسيان في الإخلال به هو قطعا ليس بموجود، لا وجود له، ولذلك هذه سببية طبيعية. عندما يقال بأن النار أحرقت مثلا الورقة، فوقوع الإحراق في الخارج أمر قطعي. ولكن لو قلنا بأن الإنسان يقول، شخص من الناس يقول لأنه لا أدري إن كان زيد أو مات أو لا، لا أدري، هو شاك أن زيد مات أو لم يموت، فهل هناك واقعية لموت زيد أو عدم موته بسبب الشك؟ تقول كلا. فوقوع الأمر الذي أخل به المتعمد أو الساهي في الصلاة أمر لا ريب في بطلانه، لأنه تعمد عدم الإسلام به. وهكذا بالنسبة لسه. أما عندما يكون الإنسان شاكا فهل يمكن أن يكون الشك والمشكوك به موجودين في حال واحدة؟ نقول نعم. هذا الذي يشك أن زيد مات أو لا، هل يمكن أن يكون زيد مات في الفعل؟ أما بالنسبة إلى العام لا، بالنسبة إلى الناس كلا، والساهي كذلك. هكذا قد يقال. الفرق بينهما أن نسبة يعني العام تسبب في عدم فعل ذلك النقص عمدان أو سهوان نسيانان، أما بالنسبة إلى الشك لا، يمكن أن يكون هناك حالة الشك، ولكن المشكوك به ليس بالضرورة أن يكون خللا بالمعنى الذي فسرناه وهو النقص الحاصل بين الشيئين، محتمل أن يكون هناك نقص. نعم. ولكنه ليس بالضرورة أنه لأن الإنسان ساق في ذلك الأمر فلا بد أن يكون ذلك الأمر غير موجود، كحالة العمد كحالة السهو. هل يمكن استماع العمد مع الأمر الذي يعني الذي تسبب العمد في عدم في الإخلال به أو السهو والنسيان؟ نقول سلم، لا يمكن استماعه. أما بالنسبة إلى الشك فجوز، لا نقول قطعا ولا نقول ماذا، لا نقول قطعا في جانب الإجابة ولا نقول قطعا في جانب، لأن الذهن بالنسبة إليهما بينهما فيها حالة تردد بين وقوعه وعدم ماذا، وعدم وقوعه. هذا ما أشار إليه، نقرأ هذا المقدار اللي بينا. قال في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة، الإشارة في يعني احترازا عن الصلاة المندوبة، لأن بعض هذه القضايا التي سنتحدث عن أن خللها أو نقصها يؤدي إلى البطلان في الصلاة المندوبة يمكن الإنسان أن يتركها أساسا هكذا. قال وهو أي خلل إما أن يكون صادرا عن عمد وقصد إلى الخلل، هو يريد أن لا يفعل، هو قاصد فعل الخلل يعني أن يترك هذا الشيء، سواء كان عالما بحكمه لأنه الصلاة تبطل بسبب هذا الأمر إخلال أو لا، ميت لا يعلم لكنه متعمد في ذلك، أو سهو أو يكون صادرا عن سهو وهو يعني سببه بعذوب يعني بسبب عذوب المعنى عن الذهن حتى صدر بسببه إهمال بعض الأفعال اللي هو نعبر عنه بالسهو أو بالنسيان، وأفسر السهو بهذا المعنى ليجمع بين المعنيين، أو شك الخلل يتسبب به يكون حاصلا بسبب حالة الحياة والتردد بالنسبة لذهن الإنسان بين أمرين لا يدري وجود هذا أو عدم وجوده، وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان، ليس هناك جانب يرجح على جانب الآخر لأحدهما على الآخر. هذا بيان الأسباب. قال والمراد بالخلل الواقع، لعله هكذا المعنى الثاني اللي أشار له، ما هو المقصود بال أو المعنى الثالث اللي أشارنا له، ما هو المراد بالخلل الواقع؟ قال والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهوين، ما هو المراد؟ ترك شيء من أفعالها هذا مسبب عن هذين الأمرين وهما السهول والعام. هذا يعني يوجد معنى للخلل الواقع بالنسبة إلى العمد والسهل، ويوجد معنى بالخلل الواقع بالنسبة إلى الشر، فيفسر الخلل الواقع بالنسبة إليهما بمعنى خاص بهما، ويفسر بالنسبة إلى الشر بمعنى خاص بالشر. قال: وبالواقع عن شك، يعني والمراد من الخلل الواقع بالشك هو النقص الذي يحصل في الصلاة بسبب نفس الشك، لأنه يوجد نقص في الصلاة، لا أنه كان سببا للترك كقسيمين. وبالنتيجة ما هو الفرق؟ نقول الفرق هذا، لأنه لو كان سبب ماذا يكون؟ لا يمكن اجتماعه مع الخلل، لا يمكن. أما إذا لا، إذا كان عن شك، الإنسان لا يدري إن كان قد صلى ثلاثة أو أربعة، يمكن بعد ذلك أن تنتهي الصلاة تكتشف أنه صلى أربعة؟ نعم يمكن. نقول هذا شك، والشك موجب للخلل. نقول نعم موجب للخلل، لكنه ليس سببا لترك المسكوك به، ليس سببا لترك، لا يدري. إن كان هذا، إن كان هل النقص حاصل بسبب الشك؟ نقول نعم حاصل، ولكن حصوله بسبب الشك، لأن الذهن لا يمكن أن يحسم أمره إن كان قد فعله أو لم يفعل، لذلك قد يتسبب في عدم حصول المسكوك، قد يتسبب. هل يمكن أن لا يتسبب؟ نعم يمكن أن لا يتسبب، فقد يكون الذهن مرددا بين حالتين، ثم بعد ذلك ماذا؟ يأتي بتدارك تلك الحالة، ثم بعد ذلك يكتشف أن ما تداركه قد فعله أولا، فيكون الشيء الذي تسبب الشك في نقصه، يعني في نقصه من هيئة الصلاة موجودا بالأرض، وليس ماذا؟ وليس منتفيان. أما بالنسبة إلى العمد والسهل، ما تسبب العمد في تركه فهو مقطوع ماذا؟ مقطوع الانتفاع، مقطوع العدمية. يقول: لا أنه كان سببا للترك، هذا لا أنه كان سببا، ليبين أن السبب والمسبب في هذه الحالة، لأنه ركز على ماذا؟ ركز على قضية الترك، لم يركز على قضية ماذا؟ على قضية الزيادة، يعني أكثر على قضية النقصان حتى يبين القضية، ولم يركز على قضية الزيادة. هل يمكن أن تكون الزيادة كذلك؟ نقول نعم حتى كذلك الزيادة، ولكنه ركز على إحدى القضيات. ثم انتقل إلى الشوق، قال: ففي العام، قرغين بدأ بياني الحق، قال: ففي العمد تبطل الصلاة للإخلال، يعني بسبب الإخلال بالشرط. حتى الإنسان يريد أن يترك شيء من صلاة، صار جزء، هل كيفية، هل يمكن أن يكون ذلك سبب لبطلان الصلاة؟ قالوا: كل ما هو واجب في الصلاة، جزءا كان، شرطا كان، كيفية كانت واجبة، الإخلال بحرف واحد عن دم يبطل الصلاة، أي بلا فرق، بلا فرق بين كم وكم. هكذا قال. قال: ففي العمد تبطل الصلاة للإخلال، أي بسبب الإخلال بالشرط، كالطهارة والسر أو الجزء. وإن هل يفترض ذلك أن يكون الجزء ركنا؟ لا، لا علاقة له، العام لا علاقة له بالركنية وعدم الركنية. قال: وإن لم يكن ركنا كالقراءة وأدائها حتى الحرف الواحد، إذا تسبب تعمد الإنسان في تركه ولو حرف واحد، فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يوجب بطلان الصلاة، ثم قال ومن الجزئي الكيفية. الإنسان عندما يقال له اقرأ في الصلاة ماذا قيل له أيضا؟ إما أن تقرأ جهرا وإما أن تقرأ إخفاءً. هذا ما يعبر عنه كيفية، كيفية القراءة. هذا الكيفية، هذه الكيفية وهي الجهر والإخفاء من الأجزاء الصورية للصلاة، لأنه عندنا أجزاء مادية وهي الأفعال، وعندنا أساس تعبر عن الهيئة اللي نعبر عنها بالأجزاء الصورية للصلاة اللي تتعلق بكيفية الفعل كالجهر والإخفاء. إذا تعمد الإنسان الإخفاء في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإخفاء، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون ماذا؟ يكون الإنسان قد تسبب في بطلان صلاته. قال ومن الجزء الكيفية، لماذا؟ يقول لأنها جزء صوري أيضا. حتى هنا قبيل، هل هذه القضية تدور مدار التعمد؟ فإذا كانت تدور مدار التعمد يعني لا يفرق فيها بين أن يكون الإنسان الذي تعمد ترك هذا الأمر عالما بالحكم تكليفا أو وضعا أو جاهلا. قال نعم، إلا في مورد واحد يستثنى الجهر والإخفاء من ذلك، إذا كان هناك ترك عن جهل فالجهر والإخفاء هذه حالة استثنائية من دون الأفعال. كل الأحكام المتعلقة بالعمد يجري فيها حكم البطلان إلا الجهر والإخفاء فقط، ولذلك هو المستثنى دون البقية. قال ومن الجزء الكيفية لأنها جزء صوري، ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان، يعني الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، إلا الجهر والإخفاء، فإذا تبطل الصلاة بترك الأجزاء سواء كانت أجزاء مادية أو كانت أجزاء صورية عند تعمد الإنسان، ولو كان الإنسان جاهلا بالحكم التكليفي مثل وجوب الصلاة مثل وجوب قراءة السورة في الصلاة، أو الوضع مثل بطلان الصلاة عند ترك القراءة. ومن هنا قالوا بأن الإنسان الجاهل بالحكم سواء كان تكليفيا أو كان وضعيا بمنزلة الإنسان ماذا؟ بمنزلة الإنسان العامل هكذا. وبسبب ماذا؟ بسبب هذه الأدلة أو الذي أريد عليه أنه ماذا؟ أن الصلاة تبطل بسبب ماذا؟ بسبب هذا النص. ومن هنا قالوا هنا يوجد استثناء، وهذا الاستثناء هو استثناء حالة الجهل والإخفاء في حالة الجاهل فقط. ولذلك قالوا بأن الإنسان الذي يكون تاركا لهذه الأجزاء أو الشروط أو الكيفيات تبطل صلاته ما لم يكن ذلك الجزء مستثنى كالجهل والإخفاء في حالة الجهل فقط، وإلا الجميع يكون ماذا؟ الجميع يكون ماذا؟ بحكم واحد. قال كالبطلان إلا الجهل والإخفاء في مواضعهما، فيعذر فيعذر. لماذا؟ لما ورد في بعض النصوص كما في صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسيا أو تاهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فهذا استثناء من هذا، ومن هنا يكون ذلك شاملا لمن يكون جاهلا للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي. وطبعا بعد ذلك أتتذكر لم يتذكر بعد القضية، ماذا القضية تكون عام من ذلك، حيث قال: فيعذر الجاهل بحكمهما الجهر والإخفاء وإن علم به في محله، باعتبار أنه لو علم في محله هذا يؤثر، يقول لا يؤثر، كما لو ذكر الناسي وفي السهو الأمر مختلف. فنحتاج ماذا؟ نحتاج إلى قيد جديد. القضية في السهو تختلف، العام أمره أكثر وضوحا، أما في السهو فالأمر مختلف. قال: وفي السهو يبطل ما تلف، أيضا يكون الحكم هو البطلان من السهو عن أحد الأركان الخمسة. لماذا عن أحد الأركان الخمسة؟ لأنه بالنتيجة ليس عندنا حكم للسهو يتسبب في البطلان ما لم يكن متعلق السهو ماذا؟ واحدا من هذه الأركان الخمسة. إذا لم يذكره حتى تجاوز محله، يعني هل يمكن التدارك؟ هكذا إشارة ماذا؟ إذا تسبب السهو وهو عذوب المعنى في إخلال الإنسان بهذا الجزء وهو الركن وهو واحد من الخمسة، ولكنه لم يتجاوز المحل، يعني أمكنه الإدراك، عند ذلك لا مشكلة، يمكنه ماذا؟ يمكنه التصريف. إنما يكون السهو مسببا لبطلان الصلاة متى ما فات الإنسان محل تدارك ذلك الجزء الفائت، ذلك الركن الفائت، يعني الجزء يعني المقصود هنا الركن. قال: وفي التهوي يبطل ما تلف من السهو عن أحد الأركان الخمسة اللي هي أركان الصلاة إذا لم يكسره حتى تجاوز محله. أما إذا لم تجاوز المحل، طبعا كيف يكون تجاوز المحل؟ يعني لم يصل إلى الدخول، ماذا؟ دخول في الركن الثاني، هذا تجاوز المحل. يمكن أن يأتي، نقول نعم يمكن أن يأتي به لو لم يصل ماذا؟ لم يصل للركن الثاني حتى لا تكون هناك زيادة ركنية. أما إذا لم يصل هل يمكن أن يتدارك؟ قالوا: لا مانع من التدارك. بعد ذلك أنه الشاك حالة أيضا خاصة، ولكن حالة الشاك فيها شرط. هذا الشرط عندما يحصل الشك قد يكون متعلقا بركن أو بجزء أو بكيفية، ولكن الإنسان إما أن يشك وهو قائم على الفعل نفسه لا زال في الفعل، أو يكون قد تجاوز محل الفعل. هكذا قال: وفي الشك في شيء من ذلك، يعني سواء كان الجزء سواء كان ركنا أم غير ركن، إما أن يكون هذا الشك قبل الدخول في غيره المترتب عليه، لأنه بعد فعل هذا يعني بعد هذا الفعل يترتب عليه جزء ثاني أو جزء آخر من الصلاة، وإما أن يكون بعده، إما قبله أو بعده. فإن كان قبله يعني لا زال قائما على نفس الشيء الذي شك فيه وجب عليه الإتيان بالمشهور، باعتبار أنه ماذا؟ أنه أمر متيقن من ناحية تعلقه بذمته، ولا يزول ذلك التيقن بانشغال ذمته إلا بأن يحصل عنده حالة يقين أخرى يزيل ذلك اليقين السابق. ولما ورد في بعض النصوص كما في صحيح عمران الحلبي في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا، قال عليه السلام فليركع وهو قائم، يعني لا زال ماذا؟ لا زال يعني في المحل. ما هو المقصود بالتجاوز؟ لأنه لا تجاوز المحل كما قال في شيء من ذلك لا يلتفت إذا تجاوز محله. قال المراد بتجاوز محل المشكوك فيه الانتقال فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده، ومثل له بأن شك في النية بعد ماذا؟ بعد أن كبر، يعني دخل في التكبير، أو شك في التكبير بعد أن قرأ، أو شرع فيهما، أو شك في القراءة أو بعض القراءة وقد دخل في الركوع، أو شك في الركوع بعد السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد، أو شك في التشهد بعد القيام، هكذا إشارة إلى معنى ماذا؟ المعنى الذي أشار إليه بقوله إذا تجاوز محله. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.